11 ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم وأنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. وسقوط 10 الجرحى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في السودان. ومن العناوين إلى التفاصيل، رفضت طهران القرار المعادي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة أن الأهداف السياسية لوضعي هذا القرار لن تتحقق. وشدد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل أن تبني الوكالة قرارا يطلب إلى إيران التعاون مع التحقيق بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة سيؤثر في العلاقة بين الطرفين. وأضاف أن هذا القرار المعادي لإيران يمكن أن يؤثر في عملية التعاون والتفاعل البناء بين جمهورية إيران الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنه يهدف إلى تبرير إضافي للعقوبات الأحادية ضد الشعب الإيراني. أعلنت قوات الاحتلال الأمريكية أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. وكان الاحتلال الأمريكي قد أعلن في أيلول الماضي أن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدته في منطقة الرميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي. أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الحداد العام على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين للمشاركة في مراسم تشييع الضحايا. من جهته قدم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعازي للشعب الفلسطيني بضحايا الحريق، داعيا الباري تبارك وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يعجل في شفاء الجرحى وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وكان 21 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون جراء حريق كبير اندلع داخل بناية سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ومن المقرر رفع القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ويؤكد القرار ضرورة ممارسة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده حقه في تقرير مصيره ونيل حريته، كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرط أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء كيان الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو وافق على طلب زعيم حركة المنعة اليهودية إيتمار بن كفير بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مغلقة في الضفة الغربية منذ عام 2005. الاتفاق الذي عرف بخط فك الارتباط قوبل برفض من السلطة الفلسطينية التي دعت واشنطن لإيقافه خصوصا، وأنه سيسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات تم إخلاؤها سابقا. وحول هذا الاتفاق وتداعياته نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي إبراهيم الشيخ.
بداية، هذا الاتفاق الذي تم الحديث عنه في وسائل الإعلام الإسرائيلية والمتفق عليه بين بنيامين نتنياهو وبن غفير رئيس العظمى اليهودية كان ينص على أولا إلغاء فك الارتباط، بمعنى المستوطنات، وشرعنة 64 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة، ومن ثم أيضا التأكيد على كثير من الرموز الدينية. يعني نحن في هذا الاتفاق نشهد اتفاق يحول إسرائيل إلى إسرائيل جديدة، كما توقع المحللون والخبراء بأننا سنشهد إسرائيل جديدة. وإن تم التوافق في هذه الحكومة على الملفات وعلى الوزارات التي يطلبها سموتريتش وبن غفير، فإننا سنذهب إلى حكومة يمينية تحمل الصبغة الدينية اليهودية التوراتية. يعني بالتأكيد بأن حتى نتنياهو من خلال المفاوضات مع سموتريتش الذي قد يعني تحدثت الإدارة الأمريكية وأوصت بعدم تعيين سموتريتش كوزير للأمن ولم يتم التعاطي معه، وهذا وضع تحديا لتشكيل الحكومة إلى اللحظة. وكما نشرت القناة 12 بأن سموتريتش يقف إلى الحائط وقد لا تتشكل هذه الحكومة، حتى نتنياهو نفسه يدرك بأنه ذاهب إلى مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة، رغم طروحات نتنياهو وحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ويترأسه. فنحن مقبلون على مرحلة ستكون عصيبة حتى على الإسرائيليين في الداخل، وممن يعني كانوا يؤمنون بحل الدولتين ويطرحون رؤية سياسية بعيدة عما يطرح نتنياهو، وأيضا عصية على الفلسطينيين الذين أعلنت السلطة رفضها لما تم الاتفاق عليه ما بين نتنياهو وبن غفير بالأمس.
ذكرت مصادر طبية سودانية أن نحو 30 متظاهرا أصيبوا في مواجهات اندلعت مع قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم، مضيفة أن الطواقم الإسعاف قامت بإخلاء 10 جرحى خلال المواجهات. وأطلقت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في بحري بشمال الخرطوم للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وتشكيل حكومة مدنية. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات صاروخية عالية الدقة دمرت منشآت لإنتاج الوقود ومحركات الصواريخ تابعة للجيش الأوكراني. وأضاف المصدر أن القوات الروسية منعت بنيران استباقية محاولات القوات الأوكرانية للهجوم باتجاه نوفو سيليسخوي في جمهورية لوغانس الشعبية. وفي جنوب جمهورية دونيسك الشعبية أصبح الطريق ما بين قريتي بافلو فاكا ونيكول سيكي تحت السيطرة الكامل للقوات الروسية. وكانت القوات الروسية قد نجحت الاثنين الماضي وبعد قتال عنيف في تحرير بافلو فاكا بالكامل وتصفية أكثر من 1400 عسكري أوكراني حسب وزارة الدفاع الروسية. وصلنا للختام العناوين الرئيسية. طهران ترفض القرار المعادي لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وتؤكد أن أهدافه السياسية لن تتحقق. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء لقوات الاحتلال الأمريكي شمال شرقي سوريا. وسقوط عشرة الجرحى خلال اشتباكات مع المتظاهرين وقوات الأمن في السودان. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم أحبتي الكرام، سوف نسلط الضوء على مشروع القرار الغربي الذي يتم تمريره عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرته طهران خطوة للاستمرار في انتهاج سياسة الضغط الأقصى بناء على مزاعم واهية. إذن عنوان حديثنا مستمعينا مستمعاتنا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحيادي والمهنية. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي أن انتهاج سياسة الضغط الأقصى وتوجيه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الغطرسة العالمية والكيان الصهيوني يعود إلى إدمانهم على هذه السياسات البالية، قائلا إن إيران ترفض المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال محمد إسلامي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن القوى الغربية ضاغت أو صاغت قرارا وطرحوا مزاعم هم أدرى من غيرهم بأنها غير صحيحة ومرفوضة ومن قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف لدى إيران خطة معتمدة ومكتوبة ومعلنة للنهوض ببرنامجها في القطاع النووي وتواصل أنشطتها السلمية في هذا الإطار. وقال لا يوجد لدينا برنامج حول استضافة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، وأكد بأنه حاليا وزارة الخارجية تتابع استمرار المفاوضات وأن هذه القضية قيد الإجراء بطرق مختلفة. كما أضاف السيد إسلامي أننا قمنا بالرد على جميع المزاعم والتهم الموجهة إلينا، وإذا كانت لديهم نوايا حسنة وإذا كانوا يرغبون في مواصلة المفاوضات لما قدموا قرارا بهذا الحجم. وصرح توقعنا أن تترك النوايا الحسنة للجمهورية الإسلامية والإجابات المنطقية والموثقة تأثيرا عليهم وأن تكون فعالة كما توقعنا أن يسمحوا أن المسار الطبيعي وغير السياسي والطريقة المهنية وقوانين اتفاقية الضمانات يتم اختياره كمعيار. من جهته أكد السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبقى خارج سيطرة القوى الكبرى. وقال إيرواني في تصريح له لا توجد قضية تتعلق بتنفيذ اتفاقيات الضمانات الإيرانية، وقد تم تأكيد ذلك في التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا الصدد سافر الوفد الفني الإيراني إلى فيينا للإجابة على أسئلة الوكالة. وصادقت الجمعية العامة في اجتماعها 77 بالإجماع على التقرير السنوي لاجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي الاجتماع الذي عقد في نيويورك بحضور الأمين العام والسفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء، ألقى رئيس الجمعية العامة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كلماتهما قبل أن يعلن ممثلو كل من الدول مواقفهما. وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن واجب التحقق الذي تقوم به الوكالة وحتى مخاوف حظر الانتشار يجب أن تكون يجب أن لا تكون عقبة أمام الاستخدام السلمي للطاقة النووية كحق مشروع للدول الأعضاء. وفي إشارة إلى انسحاب أمريكا غير القانوني من الاتفاق النووي وإعادة فرض إجراءات الحظر غير القانونية، قال إيراني إن إيران ملتزمة بتعهداتها فيما يتعلق بالضمانات، وفي حال التطبيق الكامل والفعال للاتفاق النووي من قبل الأطراف الأخرى فإن إيران على استعداد لتطبيق الاتفاق النووي بالكامل. نعم، نحييكم مستمعين الكرام. كما أشرنا، عنوان حديثنا هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحياد والمهنية. بطبيعة الحال، ماذا نفهم من المسودة الحالية لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران واتهامها بعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين خلاف ذلك طهران تعاونت حقيقة مع الوكالة بشكل كبير، وهذا الأمر طبعا إيران أكبر عدد من عمليات التفتيش بين جميع الأعضاء كان لها. طبعا هناك هجمات تخريبية يشنها الكيان الصهيوني على المنشآت النووية، واغتيالات حقيقة ل اغتيالات جبانة لعلماء إيران النوويين قد رأيناها في الأعوام الأخيرة. ولماذا ترفض المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إدانة هذه الجرائم تجاه إيران؟ والكيان الصهيوني لم يصبح بعد عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وليس لديه رغبة في قبول المعاهدة وضمانات الوكالة. لماذا هذا التعامل المزدوج في القضايا المختلفة وبطريقة غير مهنية؟ أستضيف في هذه اللحظات معي مستمعين الكرام الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعية الدكتور عماد أبشناس، عبر الهاتف انضم إلينا. أرحب بكم دكتور أبشناس، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور عماد، فيما يخص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماذا نفهم من المسودة الحالية لقرارها، قرار هذه الوكالة ضد إيران واتهامها بعدم التعاون مع الوكالة، في الوقت الذي تواصل طهران التعاون الوثيق مع الوكالة، والذي حظي بأكبر عدد حقيقة من عمليات التفتيش بين جميع الأعضاء؟
في الواقع هذا يعكس مدى انصياع هذه الوكالة وشخص مديرها العام للكيان الصهيوني و الولايات المتحدة الأمريكية في قراراتهم، ومدى ازدواجية القرار الموجودة في هذه المنظمة وخروج هذه المنظمة من عملها الحرفي وتحولها إلى منظمة سياسية بحتة تأتمر بأوامر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وتفعل ما يتم أمرهم به.
ماذا عن الجهات التخريبية دكتور؟ يعني الكيان الصهيوني هناك لديه تاريخ أسود حول المنشآت النووية والاغتيالات الجبانة لعلماء إيران النوويين، لماذا ترفض المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إدانة هذه الجرائم؟
كما قلت لك، يعني هذه المنظمة هي باتت اليوم آلة في يد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. يعني عمليا بشكل علني الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون قالها بصراحة عندما كان هناك إجماع على إدانة السعودية في قتل أطفال اليمن وفي الأمم المتحدة، وقاموا بسحب هذا الملف من بحث الأمم المتحدة، وعندما حصره الصحفيون انفجر وقال الميزانية بيد الولايات المتحدة والسعودية وهم هددون بقطع الميزانية، لهذا سحبنا المشروع. يعني هذا لربما كان هذا التصريح من بان كيمون كان يعكس وضع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية اليوم هذه المنظمات تقبض راتبها، ومديرها العام أو أمينها العام يقبض راتبه من الولايات المتحدة، وعليه أن ينصاع لأوامر الولايات المتحدة وطبعا الكيان الصهيوني من خلفه. واليوم السيد جروسي يريد أن يترشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة مستقبلا، يعني يطمح لكي يحظى بهذا المنصب، ولهذا يريد أن يعني يعكس انصياعا وعبودية أكثر من الأمين العام الموجود للولايات المتحدة كي يدعموا ترشحه لمنصب أمين عام الأمم المتحدة.
طيب دكتور عماد، يعني اليوم نرى أن الكيان الصهيوني لم يصبح بعد عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ليس لديه رغبة أيضا في قبول المعاهدة وضمانات الوكالة، كيف يمكن التعامل إذن يعني مع هذه الوكالة بهذه الطريقة التي هي تتعامل وطريقة غير مهنية؟
يعني عمليا حتى معاهدة الانتيتي التي وقعت عليها إيران أبان حكم الشاه، أنا لا أتكلم بعد الثورة الإسلامية في إيران، اشترط مندوب إيران حينها بأن إيران تتعهد بهذه المعاهدة شرط خلو الشرق الأوسط من سلاح الدمار الشامل. وهنا أشاروا إلى إسرائيل، يعني مندوب
مباشر.
المصري حينها أشار إلى إسرائيل بعد توقيع إيران، عندما قام بالتوقيع أشار إلى إسرائيل، وخاص يعني هو وقع وقال كتب على الوثيقة وخاصة الكيان الصهيوني. وعمليا معظم دول المنطقة اليوم هي موجودة في هذه المعاهدة، شرطت أن لا يكون هناك سلاح نووي في كل المنطقة، ويعلم الجميع أن الكيان الصهيوني لديه أسلحة نووية ولا تقوم المنظمة الدولية بالتفتيش، ولهذا يحق لأعضاء معاهدة الـNPT تعليق عضوياتهم ريثما تقوم هذه المنظمة بتعهداتها والضغط على الكيان الصهيوني لكي تقوم بالتفتيش وتتأكد إن كان هناك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة والعالم موجود في الكيان الصهيوني أو لا.
وإذا أردنا أن ننظر إلى رد طهران على هذه المسودة، يعني أعلن رئيس المنظمة الدولية الوطنية عذرا للطاقة الذرية محمد إسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران، قال أنه لا يوجد حاليا برنامج لزيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. برأيك دكتور، إلى أي مدى يعني يمكن أن يؤثر مشروع القرار الذي تناقشه الوكالة الدولية على التعاون المستقبلي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
في الواقع منذ حوالي الأسبوعين زار السيد بقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين فيينا، واجتمع بجروسي، وتقرر أن يقوم مندوبون من هذه المنظمة بزيارة إيران وحل الخلافات بين إيران وهذه المنظمة. يعني هذا ما تم الاتفاق عليه منذ حوالي الأسبوعين، وخلال هذه الأسبوعين قام الكيان الصهيوني بإفشال كل ما تم الاتفاق عليه عبر فرض هذه مسودة القرار هذا. وعمليا بهذا الشكل حتى محاولات حلحلة العقدة بين إيران والمنظمة الدولية للطاقة الذرية، ومن جهة أخرى التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات عن إيران وعودة الجميع إلى الاتفاق النووي تبوء إلى الفشل.
نعم. هناك تحذير من قبل ممثل روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا، الوكالة من مغبة تبني مشروع القرار الجديد ضد إيران، وقال إذا تبنى الشركاء الغربيون وأمريكا هذه المسودة فسوف يؤثر سلبا وبشكل كبير على التعاون بين إيران والوكالة الدولية، يجب أخذ دروس العبر من الماضي. برأيك دكتور عماد، يعني هل يعتمد الغربيون في استفزاز إيران؟ هل لديهم خطة استخدام آلية الزناد ووضع إيران تحت طائلة البند السابع؟
في الواقع المشكلة لدى الأوروبيين والأمريكيين اليوم هي أن آلية الزناد لم تعد تنفعهم. يعني عمليا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هي أعلى بكثير من أكثر بكثير من العقوبات الأممية على إيران. إذا ما قاموا بتفعيل آلية الزناد فإن العقوبات سوف تكون أقل من العقوبات الأمريكية، ولهذا فإن إيران لا تهتم لهذا الموضوع. لا أقول أن إيران تريد هذا الموضوع أن يحصل، ولكن عمليا هذا لم يعد يعتبر تهديدا بالنسبة لإيران، وفي المقابل ممكن أن تقوم إيران بالتصعيد، وهم يعلمون جيدا أن اليوم إيران لديها قدرات عالية جدا على التصعيد بنسب هم يعني لا يريدون أن يروها، إن كان التصعيد في مجال زيادة التخصيب أو في مجالات زيادة التصنيع النووي أو في مجالات مثلا التعاون مع روسيا في مد روسيا بالأسلحة. يعني حتى ممكن حينها اليوم إيران لربما تتلكأ في هذا الموضوع وتفكر بهل ممكن أن تدخل في هذا المجال أو لا، ولكن حينها ممكن أن يدفع إيران إلى تعاون أكبر مع روسيا، إلى تعاون أكبر مع الصين، وحتى قيام إيران بتزويد روسيا والصين بطائرات دون طيار وصواريخ إيرانية، وهم يعلمون أن إيران بقدرتها قريب المعادلة في أوروبا. يعني كل الاستثمارات الأوروبية والأمريكية في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا سوف تبوء بالفشل إذا ما دخلت إيران على الخط، وهذا ما لا يريدونه، ولا أتصور أنهم يريدون أن يدفعوا إيران بهذا الاتجاه.
دكتور اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل لحظات ونعود لك إن شاء الله حتى نستجمع أطراف الحديث.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أهلا بعودتكم مستمعين الكرام، ولازلتم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء حدث وحوار الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج دائرة الحياد والمهنية، ولازلت مع ضيفي الدكتور عماد أبشناس الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بك من ثانية بكم ثانية دكتور عماد. الدقائق المتبقية بين يدي دكتور سأستخلصها في سؤالين. يعني في الوقت الذي يبحث فيه الأوروبيون عن الطاقة ويرون أن هناك أهمية لتهدئة الأوضاع، إذا لماذا هذا التصعيد تجاه إيران في هذا الوقت العصيب بالنسبة لهم؟
في الواقع في آخر جولات من المفاوضات في فيينا توصل الأطراف جميعا إلى أنه يجب التوقف في المفاوضات والانتظار حتى انتهاء انتخابات المصرية للكونغرس الأمريكي، وبعدها تبدأ هذه المفاوضات ويقوم الأطراف جميعا بالتوقيع على اتفاقية ترضي الجميع. عمليا اليوم مشكلة الأوروبيين والولايات المتحدة هي أنهم ليس لديهم أي أوراق لوضعها على الطاولة، طاولة المفاوضات، وفي المقابل لدى إيران أوراق قوية جدا تستطيع فرضها عليهم وتستطيع فرض إرادتها عليهم. لهذا أتصور أنهم قبل بدء هذه المفاوضات التي بدأوا اتصالاتها بالفعل هم يريدون كسب أوراق تفاوضية، وكل هذه الأمور تصب في سياق كسب هذه الأوراق التفاوضية.
نعم، وهل ستكون إيران مكتوفة الأيدي تجاه ما يفعله الأوروبيون والأمريكيون؟ كيف سيكون موقف طهران إذا كل هذه الأمور؟
طبعا إيران لديها القدرة على التصعيد خلال الأسبوعين الأخيرين بعد الاتفاق الذي تم بين إيران ويعني بين باقر كامي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عمليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران لم تزيد من نسبة التخصيب وهي تنتظر التفاهم بينها وبين الوكالة. بما أن الوكالة تصرفت اليوم بشكل غير مهني أتصور أنه أقل شيء ممكن أن يحصل أن تعود إيران عن قرارتها بعدم زيادة التخصيب أو عدم زيادة نسبة اليورانيوم أو حجم اليورانيوم الموجود، أو هناك عشرات الأوراق الأخرى التي سوف تقوم إيران بكشفها أمام الوكالة وهذه الدول الغربية.
نعم. وسؤالي الأخير لك دكتور، يعني البعض يحاول استخدام ما يجري في إيران يعني من الأوضاع وضع السياسي ومن الأعمال الشغب التي نراها حقيقة لاستخدامها سياسيا في مفاوضاته أو في قراراته تجاه إيران. إيران هل سترضخ لهذا الأمر أم لا ترى رابط بين هذه الأمور؟
لا، يعني إيران تعلم جيدا أن كل هذه المظلة التي يقوم الإرهابيين الأوروبيين والأمريكيين وكندا كدمية بالنسبة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة يقومون بهذه التصرفات كلها في سياق كسب الأوراق للمفاوضات المستقبلية. وعمليا إيران تعلم جيدا كيف تحرق هذه الأوراق قبل المفاوضات، وأنا أتصور إيران تنتظر لكي تحين الفرصة المناسبة وتحرق لهم الأوراق.
ألف شكر وتحية لك الأستاذ الجامعي دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأنتم لازلتم معنا في إذاعة طهران ولقائنا حدث وحوار. شكري وتحياتي للأحبة الذين تواصلوا مع أثير إذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب. الشكر موصول لأخينا الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا ويقول في مشاركته: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية. أن الجمهورية الإسلامية في إيران صمدت خلال هذه الفترة والسنوات أمام كل الحظر وكل الضغط الذي جاء إليها من قبل المجتمع الدولي الذي هو يتعامل مع الملفات بشكل غير مساو وبازدواجية لكافة المعايير التي هم ينددون بها ويتطرقون إليها ويتحدثون عنها. فالجمهورية الإسلامية في إيران حصلت الكثير من قدرتها خلال هذه السنوات، وكما أشار سماحة قائد الجمهورية الإسلامية في إيران إن الحاضر تحول من تهديدا كبيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرصة. قد حولت إيران مساراتها العلمية وتقدمت فيها بشكل كبير. هذه الورقة ورقة القوة للجمهورية الإسلامية في إيران، ويبدو أن الدول الغربية ليس لديهم أي شيء لكي يقفوا أمام هذه القوة الإيرانية، فهم يريدون الحصول على مدارك ومستمسكات فيما يخص بالجمهورية الإسلامية في إيران وإطالة الوقت فيما يخص بالمفاوضات أو حتى إعلان بشكل بشكل جيد للجمهور الإسلامي في إيران. على أي حال شكرا لك أخي الكريم أبو مرتضى على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وهذه الرسالة التي وصلت إلينا. الأخ الكريم أبو محمد أيضا من العاصمة طهران يكتب إلينا مشاركته ويقول يجب توقف المفاوضات مع هذه الدول التي تتعامل بازدواجية المعايير. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت صادقة، ولكن نحن نعلم أن المجتمع الدولي لا يريد الصدق بل يريد العمل على الحصول على المصالح، فإيران أيضا لديها مصالح وتريد الحصول على مصالحها، ولكن تعاملت بصدق مع هؤلاء ولكنهم ليس لديهم صدق، يريدون إخضاع إيران لما هم يريدون من سياسات، ولكن إيران تكون قوية ومستقلة ولا ترضخ لمطالبهم أو لمطالبهم. شكرا وبارك الله بك أخي الكريم أبو محمد من العاصمة طهران، كتبت إلينا هذه الرسالة. إذن مستمعينا الكرام، وعند استجماع أطراف الحديث حقيقة كان معنا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ الجامعي الذي قال لنا بأن هناك تحايز واضح وجلي للمنظمات والدول الإرهابية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الأمم المتحدة، والكل يعلم والتاريخ حقيقة يقول ويشهد لذلك ما حصل من ملفات مختلفة من قبل الأمم المتحدة التي حذفت السعودية من لائحة دول الإرهاب نظرا للدعم المالي السعودي للأمم المتحدة، وكذلك هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لديها سياسة في عملها ولا تريد أن تكون محايدة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. قال دكتور عماد أبشناس أن آلية الزناد وإكثار الضغط على الجمهورية الإسلامية والحظر والضغط من قبل الدول الأوروبية لا فائدة منه، لأن إيران الإسلامية اليوم عقوبات كبيرة عليها، هم قالوا بأنهم العقوبات التي تأتي على إيران لم تفرض على أي دولة في تاريخ العالم، ولكن إيران اليوم صامدة أمام هذه التهديدات من قبلهم وستستمر في ذلك، ولكن إيران لا تريد أن يحصل هذا الأمر وتكون هكذا ضغط يكون هكذا ضغط عليها من قبل الدول الأوروبية، ولكن هي مجبرة على ذلك وستتحمل هذا. إيران لا تهدد بأي شيء، بل من حقها أن تصعد في زيادة التخصيب والمجالات الفنية أو في المجالات المختلفة العسكرية، لربما التعاون مع روسيا، التعاون مع الصين بشكل جلي وواضح، وهذا ما يخيف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور عماد أبشناس، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
علينا أنت داري وملاذي حين يعيني المسير إنني عبد جنى وإلى القلب منى فأجرني من ذنوبي إنك أنت المجير عند كربي أنت ندبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث أعظم صفات الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التدي، السلام على الأرواح التي خلت بفنائه وأناخت برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
آمنت بالله، آمنت بالله ربي خالق الأكوان، رب الوجود الذي من طينة سوى، سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني، آياته العظمى وسر وجوده جيدت له في السر والإعلان، فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن، والأرض والدنيا بما جمعت له.